بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم ما بعد، قال رحمه الله تعالى: ودليل الصلاة والزكاة وتفسير التوحيد قوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. قوله رحمه الله تعالى: وتفسيره، ودليل الصلاة والزكاة وتفسير التوحيد. فالآية المذكورة جمعت ثلاثة أمور: الأول تفسير التوحيد، والثاني دليل على إقامة الصلاة، والثالث دليل على إقامة على إيتاء الزكاة. قال رحمه الله تعالى: وتفسير التوحيد قوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. قول الله عز وجل: وما أمروا، ما ها هنا نافية، وقوله سبحانه: وما أمروا، أي وما أمر العباد، وما أمر العباد بأمر أو بشيء ولأجله خلقوا إلا ليعبدوا الله. وما أمروا، أي وما أمر العباد، إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وقوله: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، هذا تفسير للتوحيد. فالتوحيد هو عبادة الله عز وجل، أو إخلاص العبادة لله عز وجل وحده. فالتوحيد هو إخلاص العبادة لله عز وجل وحده، والبعد والبراءة والخلوص من الشرك وأهله، لأن الحنيف كما مر معنا هو المائل من الشرك إلى التوحيد، هو المائل من الشرك إلى التوحيد. فقول الله عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله، يدخل فيه جميع العبادات الظاهرة والباطنة، عبادات الجوارح وعبادات القلوب، فكل ما يطلق عليه بأنه عبادة فهو داخل في هذا المعنى وفي هذه الآية وفي عمومها. وما أمروا إلا ليعبدوا الله، فكل ما أطلق عليه أنه عبادة على المعنى السابق في العبادة، وأنها اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، هذا كله عبادة. والواجب في العبادة أن تكون خالصة لله عز وجل، لأنها حق لله عز وجل، فلا يجوز صرفها لغيره. لذا قال رحمه الله تعالى، أو قال الله عز وجل في هذه الآية: وما أمروا إلا ليعبدوا الله. وهذه الآية جمعت بين أو فيها أسلوب النفي والإثبات، وهذه الصيغة كما تكرر معنا مرارا تفيد الحصر. فمعنى الآية أن هؤلاء ما خلقوا إلا لغاية حميدة عظيمة، وهي ماذا؟ وهي عبادة الله عز وجل وحده. فلفظ العبادة كما سمعتم يشمل جميع العبادات، فواجب على كل مسلم أن يخلص هذه العبادات لله عز وجل وحده. لذا قال: مخلصين له الدين، أي مخلصين لله عز وجل الدين. والدين كما مر معنا، الدين مراتبه ثلاث: إسلام وإيمان وإحسان. ويجب هذا، ويجب أن يكون الدين كله لله عز وجل. فقوله مخلصين له الدين في إشارة إلى أن الدين هو ما أمر الله عز وجل، أو هو كل ما أمر الله عز وجل به، فهو دينه وهو شرعه سبحانه وتعالى. مخلصين له الدين حنفاء، أي مائلين عن الشرك إلى التوحيد. قال: ويقيم الصلاة، وهذه العبارة الأولى فيها تفسير لكلمة التوحيد. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، فيه تفسير لكلمة التوحيد وأنها بمعنى إفراد الله عز وجل بالعبادة وحده وإخلاص العبادة لله عز وجل وحده، والبعد عن الشرك والنفور عنه والبراءة منه إلى التوحيد. قال ويقيم الصلاة، قوله ويقيم الصلاة هذا عطف، وقوله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة هذا عطف الصلاة على الزكاة، والصلاة والزكاة من العبادات، والصلاة والزكاة من العبادات، الصلاة من العبادات البدنية والزكاة من العبادات المالية، فهي داخلة في مسمى العبادة، أي داخلة في عموم قول الله عز وجل ليعبدوا الله. وها هنا عطفت، فهو من باب عطف الخاص على العام، من باب عطف الخاص على العام، لأن العبادة يدخل فيها الصلاة ويدخل فيها الزكاة ويدخل فيها غيرها من أنواع العبادات، وعطفت هنا. وكما يقول العلماء رحمهم الله تعالى عطف الخاص على العام يدل على اختصاصه، ففي هذا مزية خاصة للصلاة والزكاة. بعد أن قال الله عز وجل يعبد الله مخلصين له الدين حنفاء، قال ويقيم الصلاة، ويقيم الصلاة، والصلاة كما هو معلوم ركن الإسلام الثاني، وقد نقل غير واحد من أهل العلم الإجماع على وجوبها، بل وجوبها ووجوب الزكاة، كما ذكر غير واحد من أهل العلم أنها من الأمور المعلومة بالدين بالضرورة، أنها من الأمور المعلومة في الدين بالضرورة، بمعنى أن من أنكرها يكون كافرا، يكون كافرا بالله العظيم. من أنكر وجوب الصلاة أو أنكر وجوب الزكاة قال لم تجب ليست بواجبة، فهذا كافر بإجماع، فهذا كافر بإجماع. ومن ترك الصلاة تهاونا وكسلا اختلف أهل العلم في ذلك، فمن أهل العلم من قال بأنه يكفر كفرا مخرجا من الملة، وقد قال شقيق عبد الله بن شقيق أدركت الناس وليس من الأعمال عندهم كفر إلا ترك الصلاة، أو كما قال رحمه الله تعالى. وأيضا نقل إسحاق بن راهويه وغيره الإجماع على كفر تارك الصلاة، أي تكاسلا وتهاونا، أما إذا تركها كما سمعتم جاحدا أو منكرا فهو كافر بإجماع. ومن أهل العلم من قال إنه يكفر ولكن كفر دون كفر، يقول النبي صلى الله عليه وسلم بين العبد وبين الكفر أو الشرك ترك الصلاة، وكما في قوله صلى الله عليه وسلم من ترك الصلاة فقد كفر، فتارك الصلاة كما سمعتم إما أن يكون كافرا مرتدا عن دين الإسلام على قول جماعة من أهل العلم، أو أقل أحواله أنه على خطر عظيم لأنه واقع بالكفر الأصغر. قوله ويؤتوا الزكاة، والزكاة كذلك كما سمعتم واجبة بالكتاب والسنة والإجماع، فمن أنكر وجوبها فهو كافر، ومن امتنع عن أدائها بخلا فهل يكفر أم لا؟ من أهل العلم من قال بكفره، ومنهم من قال لا يكفر ولكنه كما سمعتم على خطر عظيم، وقد ارتكب كبيرة من الكبائر ومنكر من المنكرات العظيمة البشعة، وهذا القول الثاني هو الصواب، بأن تارك الصلاة تارك الزكاة ليس بكافر كفرا مخرجا من الملة. قوله وذلك دين القيمة أي المتقدم. قوله وذلك إشارة إلى ما تقدم من قوله وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. قال وذلك فالإشارة إلى أو إشارة على أو إلى ما تقدم. قوله دين القيمة أي الدين الحق الذي لا يرضى الله عز وجل دينا سواه. قال رحمه الله تعالى ودليل الصيام قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ومعنى كتب أي فرض. كتب بمعنى فرض لأن الكتابة تأتي بمعنى الفريضة. فهذه الآية فيها دلالة أو دلالة واضحة كذلك على أن الصيام واجب وهو كذلك بالكتاب والسنة والإجماع. وجوب الصيام واجب بالكتاب والسنة والإجماع وهو رابع أركان الإسلام. فمن أنكر وجوبه فهو كافر بإجماع لأن وجوب الصيام وأنه ركن من أركان الإسلام من الأمور المعلومة في الدين بالضرورة. وهذه الآية فيها يا أيها الذين آمنوا نداء من الله عز وجل للذين آمنوا. وقد روي عن عبد الله مسعود رضي الله عنه وأرضاه أنه قال إذا سمعت الله عز وجل يقول في القرآن يا أيها الذين آمنوا قال فأرعها سمعك فإنما هو أمر تؤمر به أو نهي تنهى عنه. وهذه الآية من هذا الباب فهي أمر أمر الله عز وجل به وهو فرض الصيام. فقال كتب عليكم الصيام أي فرض عليكم الصيام. قوله كما كتب على الذين من قبلكم أي كما فرض على الذين من قبلكم. ففي الآية دلالة على أن الصيام لم يفرض فقط في شريعتنا بل كان مفروضا في شرع من قبلنا كذلك كما هو ظاهر بنص هذه الآية. قوله لعلكم تتقون فيه إشارة إلى أن من أقام الصيام حق قيامه قام به حق قيامه وتعبد الله عز وجل به تعبدا صحيحا فإنه سبب لتقوى الله. فإنه سبب عظيم لتقوى الله عز وجل لذا قال الله عز وجل لعلكم تتقون. قال رحمه الله تعالى ودليل الحج قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. أيضا الحج هو الركن الخامس من أركان الإسلام وكذلك وجوبه ثابت بالكتاب والسنة والإجماع في الكتاب كما ذكر في هذه الآية والسنة كما جاء في حديث ابن عمر وقد أشرنا إليه فيما مضى من دروس في قوله بني الإسلام على خمس وكذلك حديث عمر في قصة جبريل حينما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام. والإجماع نقله غير واحد من أهل العلم. فمن أنكر وجوب الحج فهو كافر بالإجماع لأنه كذلك من الأمور المعلومة بالدين بالضرورة. قوله رحمه الله تعالى وقوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا أي فرض الله عز وجل من كان مستطيعا أن يحج إلى بيت الله عز وجل الحرام. والاستطاعة قد تكون مالية وقد تكون بدنية قد تكون مالية وقد تكون بدنية، وقد تكون بغير ذلك، وقد تكون بغير ذلك كأمن الطريق، كأمن الطريق. فمن استطاع ذلك، أي من توفر في حقه القدرة البدنية والقدرة المالية وغير ذلك كأمن الطريق، فواجب عليه أن يحج بيت الله عز وجل الحرام. وهل الوجوب على الفور أم أنه على التراخي؟ هذه مسألة فقهية، ومحل بسطها كتب الفقه، ومحل بسطها كتب الفقه، لأن في المسألة وقع نزاع وخلاف بين أهل العلم في هل من كان مستطيعا قادرا على الحج وأخر الحج مستطيع لهذه الحج في هذه السنة، ولكن قال أخر إلى السنة القادمة هل يكون آثما بهذا التأخير أم لا؟ في المسألة كما سمعتم خلاف بين أهل العلم وأقوال وأخذ ورد، فترجع إلى كتب الفقه. ومرادنا ها هنا، مسألتنا ها هنا في كتب التوحيد والعقائد، أن الحج من أركان الإسلام، وأنه عبادة جليلة من العبادات. والحج كما ذكر العلماء رحمهم الله تعالى جمع فيه أنواع من العبادات، جمع فيه أنواعا من العبادات البدنية والمالية، من العبادات البدنية والمالية. فالحج فيه عبادات بدنية، وهو أولا التهيئ، ثم السفر للحج، ثم ما يقوم به الحاج من أمور الطواف والسعي، وكذلك الوقوف في عرفة والمبيت في مزدلفة ثم منى، إلى غيرها من أمور يقوم بها الحاج. هذه كلها بدنية. ومالية، ما يبذله الحاج من أموال لأجل أن يصل إلى بيت الله عز وجل الحرام ليحج. وكذلك أنواع من العبادات، ففي الحج كما ذكر العلماء رحمهم الله تعالى عبادة الصلاة، وفي الحج أيضا عبادة الصيام، وفي الحج أيضا البذل، بذل الأموال، إلى غيرها من أنواع العبادات، إلى غيرها من أنواع العبادات. فهي عبادة عظيمة جليلة، من وفق إليها كان على خير. وكذلك مسألة الصيام والحج وقع فيها خلاف في من تركها، أي ترك الصيام تهاونا وتكاسلا، وترك الحج كما سمعتم تهاونا وتكاسلا مع قدرته. أما الحج كما سمعتم وقع الخلاف يعني فيه واضح، ولكن الصيام هل يكفر أم لا؟ وكذلك الحج يعني هل يكفر أم لا؟ ذكر العلماء رحمهم الله تعالى، قالوا فيما عدا المباني، في المباني الخمسة على التوحيد وقع الخلاف، في المباني الخمسة على التوحيد وقع الخلاف في كفر تاركها، في كفر تاركها. والصحيح أنه لا يكفر في الحج والصيام والزكاة. وأما مسألة الصلاة فهي مسألة كما سمعتم وقع فيها اختلاف عظيم واسع، والنفس تميل في هذه المسألة إلى قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وتلميذه ابن القيم ومن معاصرهم ما ذهب إليه العلامة العثيمين، من أن الترك المطلق هو الذي يكفر، وأما من كان يتقطع فيها فإنه لا يكفر، لأنه لا يقال فيه بأنه تارك، والله أعلم. طيب، قال رحمه الله تعالى المرتبة الثانية الإيمان، المرتبة الثانية الإيمان. انتهينا من أركان الإسلام مع أدلتها، وانتقل الشيخ رحمه الله تعالى إلى المرتبة الثانية، وهي مرتبة الإيمان. المرتبة الثانية أي من مراتب الإسلام، أو مراتب الدين، المرتبة الثانية من مراتب الدين. قوله الإيمان، الإيمان لغة، الإيمان لغة هو التصديق المستلزم للطاعة والانقياد، هو التصديق المستلزم للطاعة والانقياد. ذكر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم. وبعض أهل العلم يعرفه بأنه هو التصديق فحسب، وما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أصوب. وشرعا هو قول باللسان واعتقاد بالجنان، وشرعا هو قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. قلنا الإيمان شرعا هو قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان، وعمل بالجوارح والأركان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. نعيد: قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. هذا هو الإيمان عند أهل السنة والجماعة، ومباحثه كثيرة لكن فيما ذكرناه كفاية. قوله رحمه الله تعالى: المرتبة الثانية الإيمان، قال: وهو بضع وسبعون شعبة. قوله بضع وسبعون شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. وهذا نص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. وجاءت في بعض الألفاظ بضع وستون، والصواب في اللفظ أنه بضع وسبعون، كما حقق هذا الحديث تحقيقا ماتعا إمام المحدثين في هذا العصر العلامة الألباني رحمه الله تعالى في بحث له ماتع، خرج بأن اللفظ المحفوظ بضعا وسبعين شعبة. طيب، قوله بضع وسبعون شعبة، هل معنى هذا أن شعب الإيمان محصورة في هذا فقط؟ هل معناه أن شعب الإيمان محصورة في هذه البضع وسبعون شعبة؟ الجواب لا، وإنما هذه ذكرت على سبيل الأجناس والأنواع، شعب الإيمان أنواع أو أجناس، أجناسها بضع وسبعون شعبة، وإلا فإن أفرادها كثيرة وكثيرة وكثيرة، لأن كل عمل صالح فهو من الإيمان، وهو شعبة من شعب الإيمان، أي يدخل في شعبة من شعب الإيمان. طيب، قوله فأعلاها قول لا إله إلا الله، هذا يدلنا على أن الإيمان، وقوله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياة شعبة من الإيمان، يدلنا على أن الإيمان يزيد وينقص، في دلالة على أن الإيمان يزيد وينقص، لأنه قال أعلاها لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، فهذا فيه دلالة أو دليل لمذهب أهل السنة والجماعة من أن الإيمان يزيد وينقص. وكذلك في الحديث فائدة أخرى، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في هذا الحديث الإيمان، وذكر ثلاثة أنواع، ذكر من الإيمان ما هو بالقول، في قوله قول لا إله إلا الله، وبالعمل في قوله وأدناها إماطة الأذى، هذا بالعمل إماطة الأذى عن الطريق، وقوله والحياة شعبة من الإيمان، هذا من أعمال القلوب، فجمع في الحديث قول اللسان وعمل الجوارح وعمل ماذا؟ وعمل القلب. واضح هذا الأمر أم لا؟ ها يا جماعة، واضح أو لا؟ طيب، في الحديث جمع هذه الأمور كلها. طيب، نكتفي بهذا القدر. إلى هنا، سبحانك الله بحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.